الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قلت: الحديث صححه الألباني في إرواء الغليل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا اللفظ: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات. ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك، كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل. وبكل حال، فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور. وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين منها 99 دليلا، ويكفي العاقل ما جرى في الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد الكبير بسبب الاختلاط. وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قلت: الحديث رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله وصححه الألباني بهذا اللفظ: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. فيشرع له أن ينظر إليها دون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر بعث من يثق به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها. وقد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية، وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر للمخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكفي، والنادر خلاف ذلك لا حكم له. ومن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه، بل يجب الحذر منه والابتعاد عنه، وهو الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة في بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم لا يرون بذلك بأسا بحجة بأن هذا عادة آبائهم وأجدادهم وأن نياتهم طيبة. فتجد المرأة مثلا تجلس مع أخ زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها ونحوهم من الأقارب دون تحجب ودون مبالاة. ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. سبق تخريج الحديث في الدرس السابق بهذه الرواية عن أم سلمة قالت: لما نزلت يثنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، وهو أبو داود وصححه الألباني. وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل ما من ليس بمحرم لها، وأن كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، رواه البخاري ومسلم. اللفظ هذا لمسلم، وسبق التخريج في الدرس السابق، ورواية البخاري لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، فلم يأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج بغير جلباب. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قلت سبق تخريج الحديث في الدرس السابق بهذا اللفظ، كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت الحديث في مسلم وجاء بهذا اللفظ، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل، وأعلها أخلاقا وآدابا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا، فهم القدوة الصالحة لغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قلت الحديث ضعفه شعيب الأرنوط في تخريج المسند. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال والأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة، منها الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من أكبر دواعي الشر والفساد، ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بها، وكذا يحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال، وكذا الاختلاط بغير المحارم من غير تستر. فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. قلت الحديث رواه أبو داود عن مالك بن ربيعة وصححه الألباني بهذا اللفظ، استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقد بين سبحانه وتعالى من يجوز له النظر إلى زينتها بقوله وليبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما أخ الزوج أو زوج الأخت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم فليسوا من المحارم، وليس لهم النظر إلى وجه المرأة، ولا يجوز لها أن ترفع جلبابها عندهم لما في ذلك من افتتانهم بها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. متفق عليه. والمراد بالحم أخو الزوج وعمه ونحوهما، وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة، ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها. وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها ولو كانوا صالحين موثوقا بهم، لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في أناس بينهم في الآية السابقة، وليس أخو الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. قلت: الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ، لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. وفي مسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والمراد بذي المحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب أو مصاهرة أو رضاع، كالأب والابن والأخ والعم ومن لا يدري مجراهم ومن يجري مجراهم. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية ويمشي بينهم بالفساد ويوسوس لهم ويزين لهم المعصية. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: الحديث خرجه شعيب الأرناؤط في مسند أحمد عن عامر بن ربيعة بهذا اللفظ: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. درت الحديث صحيح لغيره. ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم، فعليهم من يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة، وأن يتعاونوا في القضاء عليها والتخلص من شرها، محافظة على الإعراض والتعاون على البر والتقوى وتنفيذ لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف منها، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق وأبطال الباطل لومة لائم، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس. فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضا وطوائية ورغبة فيما عند الله وخوفا من عقابه، ولو خالفه في ذلك أقرب الناس وأحب الناس إليه. ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.